بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قصة صغيرة نذكرها في زمان الملك عباس الصفوي وملك الإفرنج. عباس الصفوي ملك إيران وملك الإفرنج. ملك الإفرنج يعني أحد ملوك الغرب، أرسل رسالة إلى الملك عباس الصفوي، قال أنا راح أعز لك رسول من عندي، هذا من جانبي، ويا رسالة، أقرأ الرسالة. ما هي الرسالة؟ كتب فيها ملك الإفرنج، كتب فيها: قل لعلمائكم يا أيها الملك عباس، قل لعلمائكم أن يتباحثوا مع مبعوثي، هذا مبعوثي، في أمور الأديان. يتباحثون في أمور الأديان، يتباحثون في أمور المذاهب، فإن أقنعتموه تبعنا دينكم. إحنا الإفرنج إذا أقنعت هذا رسولي إحنا نتبع دينكم، وإن اقتنعتم بمقالته تبعتم ديننا، تصيرون مسيحيين. هذا رسول الإفرنج شنو ميزته؟ هذا عدفة قابلية، أكو قابلية عند البشر. الآن مثلا واحد تشوفه شاي يبيع شاي، بس تعال قل له 1712 أضربها في 975 رأسا يطيك الجو، رأسا يطيك الجو. هاي قابلية موجودة. أو بعض قراء القرآن تقول هاي الآية وين، يقول لك فلان مكان، يقول لك قبل 200 صفحة شنو الآية، يقول لك إياها الآية قبلها، يقول فالقدرات خاصة ببعض الناس، هاي موجودة في الخارج، في قراء القرآن، في قضية الحساب. أمي رجل، أمي بيع شاي، مو عالم، مو أستاذ الجامعة، لكن أي مسألة حسابية تطيها رأسا يعطيك الجواب، قدرة. هذا رسول الإفرنج اللي أرسله إلى عباس الصفوي وقال علماءكم اجمعهم، إذا أقنعتموه نحن نتبع دينكم، وإذا أقنعكم أنتم كنتم تتبعون. هذا عدة فرد شيء يستطيع معرفة كل شيء بإيدك، أنت مش بإيدك شنو، يقول لك هذا بإيدك شنو موجود: تراب، فضة، ذهب، خاتم، يقول لك قابليته هذا. كل شيء تخفي عنه بإيدك يقول لك هذا شنو، يبين لك أوصافه وعنوانه وكذا. الملك عباس هم جمع العلماء على رأس الملة محسن فيض الكاشاني. محسن فيض اجتمع بهذا العالم المبعوث من قبل ملك الإفرنج، قال هذا سلطانك ما عنده شغل، ما لك غيرك، انت رجل عامي، كل شيء مزفتهم، شنو بيدك انا اقول لك شنو، هذه علم ما عندك انت، لا علوم عقلية، لا علوم نقلية، لا علوم طبيعية، شنو انت دازك حتى يناظر علماء المسلمين، شنو انت، ماكو واحد غيرك. الرسول الإفرنج قال له تغلبوا علي، احنا نتبع دينكم، يلا اخفي فلد شيء انا اقول لك شنو هذا المخفي. علم هذا يعني الخصوصية اللي بيه هذا، كل شيء مخفي ويعرف، ما يقدرون تتغلبون عليه، كل شيء بإيدك تخفي انا اقول لك شنو. اقبض فلد شيء الان، طب للغرفة، طب للمطبخ، طب للحمام، طب اخفي فلد شيء بإيدك انا اقول لك هذا الشيء. شنو مش موجود في البيت؟ آلاف السلع والحاجيات. من لما محسن قبض في الشيء بإيده. قال هالشيء قبض سبحة، سبحة مالت الحسين، تراب، تراب قبل الحسين، سبحة من تراب، ما قعدنا الآن سبحة من تراب قبل الحسين. هذا الإفرنجي ظل يفتر ويفتر ويفتر، حارف الجواب داخ مثل ما يقولون. الفيل قال له ها عجزت عن معرفة ما في يدي؟ الفيل قال له لا ما عجزت، لكن حسب فهمي وقدرتي وقاعدتي أنا أشوف بإيدك تراب من الجنة، بس شلون حصلته ما أدري. أنت قابض تراب من الجنة، بس شلون حصلته ما أدري. شلون صار تراب الجنة في يديك؟ فلم أعلم. الملا الفير قال صدقت، ما في يدي قبضة من تراب الجنة، وهي عبارة عن سبحة اتخذتها من تراب القبر المطهر. هاي للإمام الحسين، لابن بنت نبينا الذي نعده إماما ووصيا وحجة على الخلق أجمعين. النبي قال قولته في كربلاء: محل دفن الحسين ابن علي قطعة من الجنة. هذا قول رسول الله في الضريح السابق الذي كان موجود على قبر الإمام الحسين، مو هذا الجديد، مكتوب عليه قال رسول الله إن قبر الحسين على ترعة من ترع الجنة، قطعة من قطع الجنة. وأنت يا رسول الإفرنج صدقت، صدقت كلام نبينا، نبينا يقول هاي قطعة من الجنة، أنت صدقتك يقول ما في يدك تراب الجنة، ويقول قواعدك لا تخطئ، إذن اعترفت بصدق نبينا وادعائه للنبوة، أنه تصدقت نبينا في أنه نبي من قبل الله، لأنه ما يعلم مثل هذا الأمر أن كربلاء أو قبر الحسين على قطعة من الجنة إلا الله، والله ما يبلغ هذا الأمر إلا لنبيه، وما يعطي هذا العلم لكل أحد. وعلاوة على ذلك فإن ابن نبينا مدفون هناك في تلك القطعة. إذن نبينا نبي حقين، أخبر عن ما تعرفه من عقائدك وكفاءتك وخصوصيتك، إذن نبينا نبي حقين. الإفرنجي لما شاف شيء غلب، أسلم فورا، وآمن بالأئمة أيضا. هذه القصة عن كتاب أسرار الشهادة للدربندي، وكتاب قصص العلماء للتنكابوني، هذه تدل على أحقية مذهبنا من جميع المذاهب. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. نرجع إلى بحثنا الفقهي. قلنا هذا المطلب اللي أخص مما تقدم في المسألة الثالثة، وهو الحائض والنفساء إذا علمت أنها إذا بقيت لحين الغسل يفوتها ركن عرفة، ما تدرك الحاج. هذه شنو؟ هم مثل المسألة الثالثة ينقلب حجها إلى حج الإفراد، فتحرم تروح العرفات وتبقى 7 أيام 8 أيام 10 أيام 12 يوم 20 يوم إذا تخلص أعمال الحج، بعدين تروح إلى مكة تجيب أعمال مكة، يصير حج إفراد. هذا العنوان الذي هو أخص مما تقدم نقول لا، هذا هنا علماء اختلفوا به اختلاف على 5 أقوال لوجود أدلة خاصة فيه. بعد ما نرجع إلى ذلك الحكم نقول ينقلب حج الإفراد وفيمان الله. اذكرنا القول الأول ينقلب إلى حج الإفراد وجبنا دليلا صحيح الجميل. قول ثاني لا عمي هي تبقى على حج التمتع غايته ما تقدر تطوف وتصلي صلاة الطواف، تسعى وتقصر وتروح إلى عرفات بحج التمتع، ثم لما تكمل وطهرت ترجع إلى مكة تقضي طوافا عمرة التمتع أولا ثم تأتي بطواف الحج والسعي. هذا القول هم بروايات هم بروايات، فهي متعارضة الروايات، لكن الروايات الثانية لم يعمل بها المشهور. أكو قول ثالث تتخير أن تبدل حج إلى حج الإفراد أو تبقى على حج التمتع بهذه الكيفية التي قالتها الروايات الطائفة الثانية، تخير، لأن الدليل الأول نص في الانقلاب إلى حج الإفراد ظاهر في التعيين، الدليل الثاني نص في بقائها على حج التمتع ظاهر في التعيين. نرفع ظهور الثاني بنص الأول ونرفع ظهور الأول بنص الثاني، يصير تخيير. كيف هيك يسوي هيك يسوي؟ قول الرابع قلنا تفصيل أن هذا إحرامها والحيض قبله تعدل إلى الإفراد، إحرامها والحيض بعده تعمل أعمال حج التمتع غاية ما تطوف تصلي ركعتين طواف، تسعى وتقصر وتروح إلى عرفات، لما تطهر ترجع تقضي. تفصيل هذا التفصيل هم بنص، إذا حيضها قبل الإحرام تعدل إلى الإفراد، إذا حيضها بعد الإحرام لا ما تعدل، وإنما تبقى حج التمتع غاية ما تطوف وما تصلي صلاة الطواف، تخليه بعدين تقضيه. أكو قول خامس قلنا تستنيب، هذه ما تقدر تطوف وتصلي تستنيب لطواف وهي تجيب السعي وتخلص وفهمها بعد ما أكو قضاء. هذا القول الخامس قلنا ما عليه دليل. السيد الخوئي قال هاي الأقوال الخمسة هل الصدق الروايات متعارضة؟ القول الأول يعارض القول الثاني، وحتى نجي للقول الثالث الذي يرفع التعيين في كل واحد فيبقى تخير بين القول بين القولين العدول إلى الإفراد أو البقاء على حج التمتع يصير تخير، هل الروايات متعارضة؟ السيد الخوي يدعي عدم التعارض، يقول في الحقيقة الأخبار قسمين، مرة تحيل قبل الإحرام هنا وظيفتها العدول خلاص قول واحد، دليله يجيب روايات، هذه الروايات صحيحة وضعيفة، لكن نحن لما تلحظ الروايات تشوف هذه الروايات ليست دليلا لما قاله السيد الخول، إذا حيضها قبل الإحرام تعدل إلى الإفراد، إذا حيضها قبل الإحرام في هالخصوص في هالمولد شنو دليل؟ يستجيب خمسة أدلة، ثلاثة صحيحة وروايتين ضعيفتين، إذا حيضها قبل الإحرام تعدل إلى الإفراد، ما إلها غير هالطريقة، ماكو شارع. خب شنو الدليل؟ هو صحيح الجميل، لما تقرأ صحيح الجميل تشوف أن هاي ليست في موردنا، هاي مطلقة، لماذا كان حيضها قبل الإحرام أو بعد الإحرام؟ تفضل هاي صحيح الجميل. سألت الإمام الصادق عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة، حائض قدمت مكة يعني شنو؟ يعني حائض من الأول، يعني حيضها قبل الإحرام، قال تمضي كما هي إلى عرفات، فتجعلها حجة، يعني حجة مفردة، ثم تقيم حتى تطهر، فتخرج إلى التنعيم تأتي بعمرة مفردة. هاي الرواية ليست في موردنا، هاي مطلقة. لما إذا كان حيضها قبل الإحرام أو بعد الإحرام. شوفوا، سألت الإمام الصادق عن المرأة الحائض قد هي حائض قد حيضها قبل الإحرام، إجت المكة، هي وين أحرمت؟ أحرمت بالميقات. هي حيضها قبل الإحرام أو بعد الإحرام؟ إذن هاي مطلقة، هاي ليست في موردنا. نعم تشمل موردنا لكن ليست خاصة في المورد. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية اللي يقول تعدل الإفراد، أمر الله مطلقة، أكو رواية تخصصها في موردنا صحيحة معاوية ابن عمار، بلي تدل على أن حيضها إذا كان قبل الإحرام تعدل إلى الإفراد، بس فيها بس إشكال مهم، وهي أن نفاس المرأة 18 يوم، بين الإمامين شي يقولون نفاس المرأة 10 أيام مثل الحيض، أكثر الحيض 10، نفاسهم 10. إذا هاي الرأي نقبلها ونتمسك بها لهذا القول مع أنها مخالفة لمذهب الإمامية الذي يقول أن أكثر الحيض وأكثر النفاس 10، سيد خيوي نقبلها؟ لغايته ما نقبل أن أكثر النفاس 10. بابا هاي مبتنية على أن أكثر النفاس 10، أقرأ لك إياها. صريعة معاوية ابن عمار عن الإمام قال إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء، يعني قبل المواقيت، 40 من ذي القعدة، يعني قبل ذي الحجة ب4 أيام في حجة الوداع، فأمرها رسول الله فاغتسلت، هذا قبل الإحرام، واحتشت يعني وضعت خرق، وأحرمت ولبت مع النبي وأصحابه، فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى، راحوا إلى منى، نفروا من منى راحوا، يعني خلصوا الحج كله، وقد شهدت المواقف كلها، هاي ما طافت ما سعت، هاي بقت جابت أعمال الحج كلها، شهدت المواقف كلها، عرفات وجمع يعني مزدلفة، ورمت الجمار، ولكن لم تطب بالبيت يعني حائض، ولم تسعى بين الصفا والمروة، فلما نفروا من منى خلص الحاج، أمرها رسول الله فاغتسلت وطافت بالبيت، هذا طاف وين؟ بعد أن تم الحج، وبالصفا والمروة يعني سعت، وكان جلوسها يعني حيضها نفاسها، جلوسها يعني جلوسها عن صلاة وعن الصوم، يعني ما عدها تكليف، وكان جلوسه في 40 من ذي القعدة، يعني قبل ذي الحجة 4، وعشر من ذي الحجة، و3 أيام التشريق، احسب 4 و10 14 في 3 17، بعدين اجى يوم 18، وبعدين راحت جابت الأعمال. هاي في رواية في باب 49 من الإحرام، هاي صريحة أنه عمي هاي المرأة التي حاضت قبل الإحرام تعدل إلى حج الإفراد، لأن النفوس النفاس قبل الإحرام بالبيداء قبل المواقيت، لكن هاي فيها عيب أن تقول مدة النفاس 18 يوم، وهي مشكلة عندنا، إحنا عندنا أكثر النفاس 10 أيام مثل الحيض. نعم أكو قول أن مدة النفاس 18 يوم، لكن مو صحيح، المختار عندنا أن مدة النفاس كمدة الحيض. إذن هاي الرواية السيد أخوي يقول من هجها غير معمول بها، لكن نستدل بها أنه حجها ينقلب إلى الإفراد. نحن نقول له لا، إذا هاي الرواية فيها ما هو مخالف لمذهب الإمام كلها نطلع. إذا كان النفاس عندنا كالحيض 10 أيام، فهذه إذا حاضت بالبيداء قبل الحجة 4 أيام، فهي 4 أيام، وعشرة هو أكثر النفاس شقد 10، هو 4، ضيف له 6 من ذي الحجة، إذن يوم 6 ذي الحجة هاي طهرت على مذهب الإمامية، هاي 6 ذي الحجة طهرت، ليش يركز أعمال العمرة؟ عمرة التمتع. فظهرت وتروح تجيب الطواف وتجيب ركعة الطواف وتسعى وتقصر. إذا تقول هذه تركت الطواف بعد أن طهرت يوم ستة لضعفها، عدم قدرتها للطواف مع ضعفها، إذا خرجت عن موردنا. هاي مو حاف ونفس كلامنا في الحاف والنفساء، هاي خرجت عن موردنا كلامنا في الحاف والنفساء. إذا هاي الرواية ما يصير نصها نقبلها نصها ما نقبلها، هاي تخالف مذهب الإمامية في أن أكثر النفاس 10 أيام كالحيض، هاي يقول 18 يوم. إذا هاي طهرت بوي يوم سادس ذي الحجة طهرت، إذا هاي مو حاض النفساء حتى تترك الطواف والسعي، هاي تركت صلاة لضعفها، إذا لضعفها خرجت عن المولد. لا تتمكن من الطواف وركعة الطواف للضعف مو للحيض، احنا كلامنا في من تركت الطواف وركعة للحيض والنفاس مو لضعفها. خب هاي هم مثلا طارت الأولية سعية جميل مطلقة، هاي هم طارت حسب رأينا طارت، أما السيد الخوي يقول لا، يعني نستدل به على أنه ينقلب حجها إلى الإفراد. ثم يقول السيد الخوي أكو صحيحة زرارة أوضح دلالة من هاي الصحيحة الثانية، صحيحة معاوية بن عمار عن الإمام الباقر، إن أسماء بنت عميس هي نفس الواقعة، نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة. يعني لما نفست بمحمد بن أبي بكر قبل المدينة، الآن أمرها بالإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتحل بالحاج. فلما قدموا وقد نسكوا المناسك، يعني أعمل عرض، وقد أتى لها 18 يوم من حين حيضها، فأمرها رسول الله أن تطوف بالبيت وتصلي، ولم ينقطع الدم 18 يوم ما انقطع الدم. هذا ما انقطع الدم حسب قولهم أن النفاس 18 يوم راح يصير استحاضة. وقد أتى لها 18 يوم فأمرها رسول الله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع الدم عنها ففعلت ذلك. هاي إذا تقول أمرها رسول الله أن تحتشي وتحرم وتهل بالحج مو بالعمرة، بالحج تهل بالحج، يعني حج الإفراد تهل بالحج مو تهل بالعمرة. هاي نفس المناقشة فيه بويا، هاي مبتنية على أن النفاس 18 يوم، مشكلة كل الرواية مشكلة. الشيخ يقول لا، هاي ما نعمل بها أن مدة الحياة نعمل في انقلابها إلى الإفراد. أما إذا أنت تبني على أن أكثر النفاس 10، هاي 4 أيام قبل ذي الحجة و6 أيام 10، إذن هاي طهرت قبل الوقوف بعرفات ب6 أيام، تقدر تجيب طواف عمرة. إذا تقول لضعفها خرجت عن مولدنا. هسه السيد أخوي إذن الثلاث روايات إحنا شفناهن كل مو كاملات على أنه إذا كان حيضها قبل الإحرام يلزمها أن تأتي بحج الإفراد، بلش الصحيحة الأولى صحيحة جميل مطلقة لهالسورة ولغيرها، فصحيحة جميل لا تقول بانقلاب حجها إلى الإفراد في هذه الصورة فقط وهو الحيض قبل الإحرام. أكو روايتين ضعيفتين لأبي بصير قال وإن هي أحرمت وهي حائض، شوفوا أحرمت وهي حائض يعني الحيض شنو قبل الإحرام، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسعى ولم تطف حتى تطهر. خب إذن ما تطوف وما تسعى حتى تطهر، يعني ينقلب حج إلى حج الإفراد، يعني تذهب إلى عرفات قبل الطواف قبل السعي وتأتي بالمناسك كلها ثم بعد حصول الطواف تطوف وتسعى، وهذا هو حج الإفراد. لكن الروايتين ضعيفتان، الأولى ضعيفة بالسهل بن زياد والثانية ضعيفة بالإرسال. السيد الخوي يقول لا، هذه الأدلة تامة، لأن صحيح جميل أفضل مطلقا، لكن الصحيحة الثانية صحيحة معاوية بن عمار والثالثة يقول هاي نستدل بها على أن فيها صورة يجب أن تعدل إلى الإثراء. قلنا دني الروايتين ما يمكن العمل بهما، مخالفة لمذهب الإمامية، نقطع بعدم صدور هيج شيء من النبي، لأن ما عندنا هو من النبي وهو أن النفاس 10 أيام مثل الحيض. روايتين ضعيفتين هم ما عندهم قيمة. إذن يبقى إذا حابس قبل الإحرام تعدل الإفراد، لكن حتى إذا حابس بعد الإحرام، لأن صحيح الجميل مطلقا. هاي الحائض إذا ولدت مكة حابس قبل الإحرام أو بعد الإحرام، المرأة دخلت مكة وهي حائض، إذن حيضها قبل الإحرام أو بعد الإحرام، هاي تنقلب إلى الإفراد. إيه؟ لكن لا تقول في خصوص ما إذا كان حيضها قبل الإحرام، لا هذا لا تقوله. خب إذا حيضها بعد الإحرام، هذا القسم الثاني، حيضها بعد الإحرام، السيد الخوي يقول هنا الروايات متعارضة، قسم تقول تعدل إلى الإفراد، قسم تقول لا، تأتي بحج التمتع غايته مطوف، وما تصلي ركعتي الطواف وتروح إلى عرفات، تهل بالحج يعني تسعى وتقصر وتهل بالحج، بعدين تقضي الطواف مع العمرة التمتع، فيصنع بينهما تعارض. غاية يقول طائفة الأولى تعين الإفراد، نص في الإفراد في عجلات ظاهرة في التعيين، الثانية التي تقول تبقى على حج التمتع نص في بقايا على حج التمتع ظاهر في التعيين، نرفع ظهور كل واحد منهما بنص الآخر. هذا الكلام يأتي عليه إن شاء الله يوم السبت.